العلم نور والأماني شمعة والطيب طيب في رياض الصالحين في رياض الصالحين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي، لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، لا يزال حديثنا موصولا مع باب التوبة، أحاديث التوبة من رياض الصالحين. فتعالوا بنا إلى هذه النزهة، نزهة المتقين في رياض الصالحين. وسنتكلم في هذا اللقاء في قصة توبة الصحابي الجليل كعب بن مالك. كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي، لعل الكثيرين من الدارسين وطلبة العلم لا يعرف عن كعب إلا قصة هذه التوبة، فالمعلومات عنه متاحة للمتخصصين، لكن حينما نبسط المعلومة نستفيد فائدة عظيمة. هذه الفائدة العظيمة أننا نستشعر صحبة هؤلاء. إذا كنا لم نصحبهم بأبداننا فإننا نستطيع أن نصحبهم في سيرتهم، نصحبهم في جهادهم، نصحبهم في علمهم وتعلمهم، نصحبهم في أخطائهم وتوبتهم. فنحن نؤمن ونوقن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمعصومين، فلا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصحبة، صحبة السيرة العطرة، تورث فينا حبا، يعني أستشعر أن بيني وبين الصحابي صلة. ولهذا أنا طريقتي في هذا الشرح إذا كان الصحابي مشهورا لا أتكلم عنه، لا أتكلم عنه كثيرا أو لا أتكلم عنه على الإطلاق، لأن الكل يعرف. أما إذا كان الصحابي لا يعرفه الكثيرون، يبقى هنا أحتاج أن أبحث في سيرته وأن أستفيض في الكلام عنه. كعب بن مالك تستطيع أن تقول عنه هو شاعر الرسول، شاعر الرسول. البعض يقول لي شاعر الرسول يا مولانا هو حسان بن ثابت. نعم، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من الشعراء كانوا يردون على المشركين ويجادلونهم، وكان الشاعر بيقوم بدور القناة الفضائية في زماننا الآن، فهو وسيلة إعلامية لبث المنهج ونشره والدعوة إليه وتفنيد المناهج الباطلة. كما نرى الوسائل النهاردة متنوعة، وكل وسيلة تعبر عن منهجها الذي ترمي إليه، سواء كانت وسيلة تدعو إلى دين الله أو وسيلة تريد هدم دين الله، كلها وسائل. كذلك كان الحال في زمن النبوة، فكان الشعراء المشركون، كان الشعراء من المشركين يهاجمون الدين ويهاجمون الرسول ويهاجمون الإسلام، وكان شعراء النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون عن الدين ويدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسعون في نشر الدين وبيان فضائل هذا الدين. فكان الشعر هو وسيلة من وسائل الدعوة. لما نزل قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون، قال كعب وأمثال من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم لقد ذم الله الشعراء يا رسول الله، ذم الله الشعراء في هذه الصورة. فقال لهم لا، الله استثنى الذين آمنوا، استثنى الذين يدفعون الباطل وينشرون الحق. فقال لهم لا والله والذي نفسي بيده إن أبيات أحدكم كالمطارق على رؤوس هؤلاء المشركين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان أهجهم وروح القدس معك. كان ثلاثة شعراء حول النبي صلى الله عليه وسلم، أشهرهم حسان بن ثابت، وكان منهم أيضا كعب بن مالك، والشاعر الأنصاري الثالث الذي مات شهيدا في غزوة مؤتة، لعلي أذكره الآن، كان جعفر بن أبي طالب، وكان زيد بن حريثة قبله، وكان عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة كان إذا هاجم المشركين يهاجم العقائد، يرد العقائد الفاسدة ولا يتناول الأشخاص. حسان بن ثابت كان يتناول الأشخاص، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لي نسبا في قريش، خد بالك اللي انت هتهجوهم دول أصلا بيني وبينهم نسب، فاجلس مع أبي بكر الصديق يعلمك أنساب قريش. قال له حسان والله لا أخلصنك منهم كما أخلص الشعرة من العجين، لا تخشى شيئا يا رسول الله. كعب بن مالك شاعرنا اليوم في هذه الحلقة كان هدف المغازي، كان يقارعهم في الغزوات، يعني هزمناكم بفضل الله ونصرنا الله بالملائكة ونحو هذا في أشعاره، حتى إنه يروى أن قبيلة من قبائل العرب أسلمت بسبب بيت لكعب بن مالك، بيت شعر، وهذه القبيلة هي قبيلة الدوس. الطفيل بن عمرو الدوسي هو جاء قديما إلى مكة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ثم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه وكان سيدا في قومه، فلم يطيعوه، فلما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ادعو على دوس، ادعو عليهم يا رسول الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم. طبعا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لها تأثير عظيم وتأثير كبير، لكن اشتهر أيضا أن دوس خافت من هجاء كعب وتقريعه للمهزومين في المعارك، فجاءت القبيلة كلها مؤمنة، وكان من أشهر أبناء هذه القبيلة قبيلة الدوس أبو هريرة الدوسي، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية للحديث. كعب بن مالك له صحبة قديمة باعتباره من الأنصار، يعني أسلم كعب بن مالك في مكة، هو أنصاري بس أسلم في مكة. كيف أسلم في مكة؟ لأن كعب شهد بيعة العقبة، كان أحد الذين شهدوا بيعة العقبة فأسلموا في مكة وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الكبرى على أن يهاجر إلى المدينة، فيؤازروه ويدافعون عنه ويرمون العرب عن قوس واحدة دونه. كان هذا هو العهد أو العقد الذي تعاقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار في بيعة العقبة، وكان أكثرهم كانوا 73 رجلا وامرأتان أو امرأتين، وكان منهم كعب بن مالك الشاعر. وهو يروي كما جاء في بعض السنن والمسانيد أنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أول مرة كان معه شيخ المبايعين كبير المبايعين البراء بن معرور، فلما عرفه قال له: يا رسول الله، أنا البراء وهذا كعب بن مالك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشاعر كعب بن مالك الشاعر؟ يقول كعب: فلم أنسها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرفت أنه يعرفني. ويتساءل: هو ده كعب بن مالك الشاعر؟ أسلم كعب وأسلم جماعة الخزرج، كان معظمهم من الخزرج في بيعة العقبة الأولى والثانية، وتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إليهم، واختار منهم 12 نقيبا، اختاروا من بينهم 12 نقيبا، فكان كعب من هؤلاء الذين شهدوا بيعة العقبة. ولهذا يقول كعب في هذا الحديث الذي نحن بصدده: وقد تخلف عن غزوة تبوك، يقول: ما تخلفت عن غزوة غيرها إلا غزوة بدر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى بدر لا يريد قتالا ولا يعني القتال، فخرج في جماعة من أصحابه يريدون عير قريش، مصادرة قافلة قريش، ولهذا لم يندب الناس للخروج، خرج بالمجموعة الجاهزة ولم يعاتب أحدا لم يخرج. ثم يقول: وإن شهود العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أفضل من شهود بدر لو كنت قد شهدتها. لشهود بدر من أفضل المشاهد الذي يعتد بها الصحابة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في 313 الذين شهدوا بدرا لعل الله قد اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. كعب بن مالك طالت به الحياة، امتدت به الحياة، توفي في 50 هجرية، وقيل في 51 هجرية في خلافة معاوية بن أبي سفيان. التوقيت ده هو التوقيت الذي توفي فيه أيضا الحسن بن علي، الحسن بن علي الخليفة الخامس الراشد، اللي هو حكم 6 أشهر ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية ليصلح الأمة، ليجمع الأمة على رجل واحد، وكانت الأمة قد انقسمت وافترقت. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي، وهو طفل صغير. قال عن الحسن وهو طفل صغير: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. مات كعب في حدود 50 أو 51 للهجرة، في نفس السنة تقريبا التي توفي فيها الحسن ابن علي. وكان كعب قد عمي في آخر عمره، إن كعب عاش قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، هو لقي النبي رجلا، يعني قال هو ولد 26 قبل الهجرة، قبل البعث آسف، يعني مولود في له حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان لكعب 26 سنة. فلما نقول 26 سنة وعشر سنين في المدينة في يبقى كام؟ يبقى 36، وبعدين نخش في 50 سنة، يبقى كعب وصل للسبعينات والثمانينات من العمر. ولهذا أصيب بالعمى في آخر عمره، وكان هذا يعني داء أصاب بعض الصحابة، كان منهم عبد الله بن عمر، منهم سعد بن أبي وقاص اللي كان مستجاب الدعوة، وقيل له: ألا تدعو الله أن يرد عليك بصرك؟ فقال: قضاء الله والرضا بالقضاء أحب إلي من الدعاء. كعب بن مالك لما عمي في آخر عمره كان ولده عبد الله ولو الذي اسمه عبيد الله، له أولاد كثيرة، كان يصحب إلى المسجد يوم الجمعة، فكان إذا سمع النداء للجمعة يترحم على أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة هذا وأول من تحمس للنبي صلى الله عليه وسلم من جماعة الخزرج، وهو الذي استقبل عمار بن ياسر، استقبل مصعب بن عمير في المدينة داعيا إلى الإسلام، فكان هو المتبني لعملية نشر الإسلام في المدينة. ومات رحمه الله شابا، مات في السنة الأولى للهجرة، يعني لم يعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان له سبق في نشر الإسلام في المدينة. أسعد بن زرارة كان إذا سمع كعب بن مالك النداء للجمعة، الأذان للجمعة، يصلي، يترحم، يستغفر لأسعد بن زرارة، ومعنى يصلي يعني يدعو، يصلي عليه يعني يدعو له. فولده مرة قال له: يا أبتي، أراك كلما سمعت النداء للجمعة ذكرت أسعد بن زرارة ودعوت له، أعلمني لماذا تصنع هذا؟ فقال له: يا ولدي، هو أول من جمع بنا في المدينة قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يعني الأنصار والمهاجرون جمعوا في المدينة، صلوا الجمعة في المدينة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي جمعهم هو أسعد ابن زرارة. فقال له ولده: كم كنتم يا أبتي؟ قال: كنا 40. بدأوا يصلوا الجمعة في المدينة لما وصل عددهم 40 رجل. فكعب عاش هذه الحقبة الطويلة، وتوفي رحمه الله في هذه السنة، سنة 50 أو سنة 51 هجري. يقول عبد الله بن كعب راوي الحديث كما يقول الإمام النووي عن عبد الله بن كعب بن مالك: وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي. لما أصاب كعب بن مالك العمى، كان ولده اللي بيقوده، اللي بيسحبه، اللي بياخده معاه للمسجد أو لأي مكان، هو ولده عبد الله بن كعب. وكون الولد يتفرغ لأبيه ده أمر عظيم. ليه؟ لأن ما هو كعب له أولاد كثيرة، لكن بعضهم مشغول ما يقدرش يقوم بهذا الدور، لكن هذا الولد تفرغ لأبيه، مفرغ نفسه، يترك التجارة، يترك العمل، لكن يتفرغ لأبيه. لكن شوف المقابل، يتعلم من أبيه ما لم يتعلمه غيره من الإخوة أو من الأولاد. يعني تعلم من أبيه ما لم يتعلمه غيره من أولاد أبيه، ولهذا روى عنه الكثير. ليه؟ لأنه كان قائده حين عمي، وهو الذي كان يأخذه ويخرج به ويذهب إلى المسجد وغير ذلك، فكان يسمع منه، ولهذا سمع منه قصة الجمعة ورواها. فرضي الله عن عبد الله بن كعب، ورضي الله عن كعب، ورضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وهنا في مسألة مهمة يا أخوان، شوف الصحابي اللي له سابقة وله جهاد، ده شارك في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتخلف في غزوة منها، وهو الذي قال: تخلفت يوم بدر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يندب الناس للخروج، وإنما اختار مجموعة جاهزة معه وخرج بيهم، فما قال لناش خروجهم فما خرجناش، فكان ده سبب تخلفه عن بدر. وشهد قبل بدر العقبة، وشهد أحد. كعب بن مالك كان بطل من أبطال أحد. كعب بن مالك لما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل يوم أحد بعد الهزيمة، هو أول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه من عينيه تحت المغفر، تحت الخوذة، فصاح بأعلى صوته: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يمت ولم يقتل. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اسكت، تكلمش، اسكت، يعني اخفض صوتك، لأن المشركين كانوا يريدون أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقتلوه بعد أن انهزم المسلمون. وقام كعب في جماعة من الأنصار يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل 13 رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يدافع عنه، ووقف معه جماعة من المهاجرين منهم طلحة بن عبيد الله الذي شلت يده حينما تناول بها سهما منطلقا يريد صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع يده يمنع السهم فأصاب السهم يده فشلت. جماعة سعد بن أبي وقاص كان يرمي والرسول يناوله النبال والسهام ويقول له ارمي بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، وما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد قط إلا لسعد بن أبي وقاص، فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه، ارمي سعد فداك أبي وأمي. كان كعب بن مالك في هذا اليوم بطلا من أبطال أحد، وقف يدافع عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم سحبوه بعد المعركة بين الحياة والموت به 17 طعنة. تخيلوا رجل مضروب ما بين بقى رمية سهم أو إصابة بسهم أو إصابة بسيف، مصاب 17 طعنة وقدر الله له البقاء والحياة. ومع هذا، مع هذا السبق وهذه الفضيلة، يقع كعب بن مالك في هذه الخطيئة. وهي خطيئة إيه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، المسافة بعيدة، السفر بعيد، الشقة طويلة، الجو حار، وقد طابت الثمار وأحب المقام في المدينة، أمرهم بالخروج وأمر الجميع أن يخرج. نأخذ فاصل ثم نتواصل إن شاء الله. سنعود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولا، أما بعد، قلنا إن السابقة والفضيلة ربما لم تمنع الصحابي الجليل أن يقع في زلة وأن يقع في ذنب. هذا الذنب هو تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين في غزوة تبوك. الحقيقة أن قصة غزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دانت تقريبا جزيرة العرب كلها للإسلام بالإسلام. الجزيرة العربية، أهل اليمن دخلوا طوعا، معظم الجزيرة العربية جاءت في عام الوفود في العام التاسع وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فلم يبقى بطن من بطون العرب ولا قبيلة من قبائلهم إلا ودخلت في الإسلام. لم يبقى إلا العرب الذين يحتمون بالدولتين العظميين في هذا التوقيت، عرب الحيرة يحتمون بدولة فارس، وعرب الغساسنة يحتمون بدولة الروم، بدولة قيصر. وكان الصراع قد نشب مبكرا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الروم، حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية مؤتة التي قتل فيها الشاعر المعروف المشهور عبد الله بن رواحة. سرية مؤتة وكانوا 3000، قابلوا من الروم 300,000. ولهذا لما ظهر خالد بن الوليد في هذه السرية وانسحب بالجيش، كان بعض الصحابة يجد غصة يقول انسحبنا، انهزمنا، يعني لم نصمد أمام هؤلاء. قتال الروم قتال دولة عظمى غير قتال العرب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يبسط السيادة للإسلام على كل الجزيرة العربية في هذا التوقيت، وكان لابد من صدام آخر مع الروم. ولهذا في غزوة تبوك، وكانت في العام التاسع للهجرة، في النصف الثاني من العام التاسع للهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بكل أصحابه. لم يبق في المدينة إلا معذور أو منافق هارب وفار، لكن كل القادرين على الخروج خرجوا. ولهذا لم يعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، ولم يعذر ربنا تبارك وتعالى قبله أحدا من المتخلفين. الرسول دعا الناس للخروج والتجهز والتهيؤ، وعلى غير العادة أخبرهم بوجهته. إحنا يا أخوانا هنتوجه إلى بلاد الشام، هنخرج من الجزيرة العربية إلى الحدود الشمالية في بلاد الشام الشمالية الغربية، سنقاتل دولة عظمى لها جيوش جرارة لقد رأيتم منهم جيش 300,000 في مؤتة. فتجهز كل من يستطيع التجهز. بيت مال المسلمين ما كانش يكفي لتجهيز الجيش. الرسول صلى الله عليه وسلم حث الأغنياء على الصدقة، فكانوا يتصدقون في تجهيز الجيش. يتصدقون بإيه؟ بالأموال، بالأطعمة، بالمتاع، بالإبل والخيل، ممن تقوم على السفر والحمل في الغزو. ومع هذا، مع ان الصحابة الاغنياء انفقوا، لما نعرف ان عمر بن الخطاب في هذا اليوم قال لأسبقن اليوم ابا بكر، فعمر عمل ايه؟ قسم ماله نصفين، قسم المال نصفين، فجاء بنصف ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ هذا كله يا رسول الله انفق منه على الغزوة. أبو بكر الصديق جاء بماله كله، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثل هذا، أنا جبت نصف المال وسبت نصه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. عشان كده عمر قال والله لا أسابقك بعدها أبدا. من يقدر يسابق أبو بكر؟ عثمان بن عفان كان من مشهور عنه أنه جهز هذا الجيش، لأنه حمل على 100 ناقة وعلى 100 فرس، ثم حمل على 100، ثم حمل على 100، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فكان من أكثر المشاركين في تجهيز هذا الجيش. ومع هذا قصرت المؤنة وقلت المؤنة. تخيلوا بعض الصحابة الفقراء جم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على رأسهم العرباض بن سارية، كان من أهل الصفة، فقالوا يا رسول الله احملنا، عايزين نخرج معك في هذه الغزوة. فالرسول قال لهم والله لا أجد ما أحملكم عليه، ما فيش عندي حاجة، والله لا أجد ما أحملكم عليه. وكان الرجل هو الذي يجهز نفسه ويتجهز بمتاعه، إلا الفقير فإن غيره يحمله. الرسول قال لهم والله لا أجد ما أحملكم عليه. وربنا خلد هذا الموقف في قرآنه في سورة التوبة، لما ذكر أنه لا سبيل، السبيل على المتخلفين، لكن لا سبيل على من خرج وجاهد، وكذلك لا سبيل ولا لوم على هؤلاء المحتاجين الذين لم يجدوا قدرة ليخرجوا. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الرسول لما قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه قاموا ومشوا، بس عينيهم بتسيل منها الدموع، لأن يا ربي يا ربي لماذا حرمنا من هذا الأجر؟ لماذا حرمنا من هذه المشاركة؟ في المقابل كانت جماعة المنافقين المتخلفين، وكانوا حوالي 80 رجل، حوالي 83 رجل، دول ايه احنا فاضيين نخرج في الوقت ده؟ هو ايه اللي بيعمله محمد ده؟ كل شوية غزوة وخروج، ما هذا؟ وبعدين هنخرج لبلاد الشام، هنخرج لنقابل بني الاصفر، هنخرج لنقابل الروم، واحنا قدهم؟ وكانوا يلوكون هذا الكلام. طب نعمل ايه؟ احنا نتخلف، وكل واحد يبدي عذر ما يبقى يرجع ان شاء الله، اذا رجع يعني يبقى كل واحد يبدي عذرا من الاعذار هيقبله، هنضحك عليه بكلمتين. ده كان منهج جماعة اهل النفاق، مع ان في مجموعة من المنافقين المعينين خرجوا، كانش يقدر يتعلل لسعة غناه وصحته المعروف، لكن هؤلاء 84 تخلفوا. والمجموعة الثانية المتخلفة جماعة الفقراء اللي ما قدرش الرسول صلى الله عليه وسلم يحملهم. لكن كان في صورة ثالثة للمتخلفين، وهي صورة اللي جهز الراحلة وجهز المتاع وما عادش عنده اي علة ولا اي عذر، لكن ركن الى الدنيا واخلد الى الارض في هذا التوقيت. كعب بن مالك بيقول ايه بقى؟ يقول الجو كان حر جدا، الحرارة شديدة، وبعدين الثمار كانت قد طابت، عندهم في المدينة بساتين فيها نخيل وفيها عنب، فلما لقي قطوف العنب بدأت تصفر وتحمر كده ولونها بقى جميل ويلاقي النخل بدأ يحمر ويصفر ودخل على الرطب، والرسول عايزنا نسيب كل ده ونخرج. طب ماشي هنخرج، بس يعني ايه، في كسل، في ميل للدنيا، في ركون الى الدنيا. كعب اصابه هذه الحاله من الكسل، ولهذا لابد ان نعي ان احنا عندنا داء اسمه داء العجز والكسل. انا شخصيا اشكو من هذا الداء. يبقى عندي طموح وعندي رغبه في القيام باعمال جليله، لكن يقعدني هذا العجز، يقعدني هذا الكسل. والعجز هنا مش عجز اله، مانيش ضعيف، مانيش عاجز، مانيش اعرج ولا اعمى ولا عندي اله، عندي رغبه، لكن العجز هنا عجز اراده. ودي مصيبة بتصيبنا كلنا، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يردنا إلى الحق. كعب بن مالك في لحظة من لحظات الركون إلى الأرض أخذته الأرض، ولهذا هو بيجهز متاعه واشترى فرس وناقة، أو ناقة وناقتين، يعني يقول أول مرة بقى عندي راحلتين، واحد أركب عليها والتاني أتصدق بيها. لكن ركونه إلى الأرض خليه يؤجل هذا، يؤجل ويسوف بكرة، طب بعده، لحد ما خرج الجيش. لما خرج الجيش كان المفروض هذا يعمل له صحوة، يعني أصحصح بقى، لا ده أنا متخلف، ده أنا متأخر، لكن هو برضه أخذه التسويف، قال إيه؟ بكرة ألحقهم، يعني هيسبقوني بليلة؟ أنا عارف الطريق كويس، هيسبقوني بليلة أو بليلتين، أنا هشد حيلي وهلحقهم إن شاء الله. فتحرك الجيش وهو ناوي يلحقهم بعد ليلة أو ليلتين، ما لحقهمش وما تحركش، قعد في المدينة. لما قعد كعب في المدينة والجيش انصرف ومشي، كان في بعض الصحابة حصل لهم ما حصل لكعب برضه من الركون، بس إيه، أخذ العهد والحزم إنه ينطلق وحده حتى يدرك الجيش. ولهذا لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وأقام بها، وجد سوادا على مدى البصر، واحد جاي يجري يمد عشان يلحق الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، يعني الرجل اللي جاي ده من بعيد اللي انتم مش عارفين تميزوه، ده أبو خيثمة. فجاء فكان أبا خيثمة كما يعني تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بصيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبصر الثاقب الحاد، وفي أبو خيثمة قدر يقاوم نفسه وتحمل. لا شك أن اللي بيسافر لوحده بيتحمل عناء أشد من عناء الذي يسافر مع الجند، مع الجيش، مع القافلة، لكنه حمل نفسه لكي لا يتخلف. أما كعب فلم يفعل هذا، وظل حتى سرقته الأيام والليالي، فلم يستطع أن يدرك الجيش ولا أن يلحق الجيش. وأصبح كعب في المدينة وقد أظلمت الدنيا. إيه اللي حصل له؟ لا يجد في المدينة إلا أهل النفاق أو النساء أو الفقراء الذين والمرضى الذين عذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا بصحتي، أنا عندي مالي، أنا ما جهزتش راحلة واحدة، أنا جهزت راحلتين، ما الذي منعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 3 أشهر، يعني قرابة 100 يوم، والرسول خارج 3 أشهر قاعد في تبوك غير السفر رايح جاي، يعني غاب عن المدينة أكثر من 100 يوم. 3 أشهر وكعب بن مالك لم تطب له الحياة. ودي مصيبتنا بقى لما نخلد إلى الدنيا عشان طمعانين في تمرة، طمعانين ناكل بقى من المحصول الجديد، فتفاجأ إن الثمار صارت مرة في الحلق. أنا عملت في نفسي إيه؟ أنا ركنت إلى هذا المتاع الزائل، طب كيف تتذوق هذا المتاع الزائل؟ كيف تنعم بالدنيا وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأظلمت المدينة؟ عاش كعب في حالة بؤس في غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجد ما كان يظن أنه سيحصل عليه. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، لابد ان احنا نعي اولا انه ان جنود الروم، جنود الدولة العظمى، تفرقوا حينما سمعوا بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم والجيش. يعني الدولة الرومانية لم تجهز جيشا للقائه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينوي أنه يترك الشام أو يخوض في بلاد الشام ويغزوهم في داخل بلادهم، لكن كان يريد تأمين الجزيرة العربية. ولهذا أقام 3 أشهر في تبوك يعلن للعرب جميعا أن المسلمين صاروا قوة عظمى في جزيرة العرب، لا يقدر الروم ولا يقدر بنو الأصفر على أن يجالدوهم ولا أن يصادموهم. ودي كانت بداية اللي هي بعد كده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بداية الفتوحات الإسلامية. أقام 3 أشهر في تبوك مع الجيش اللي خرج بإمكانات قليلة، عدد الجيش كانوا 30,000 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب ان حصل للرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه في تبوك حوادث عجيبة، يعني منها مثلا حادثة فناء الزاد وذهاب الماء، ماء الشرب. اما حادثة فناء الزاد وهم في الطريق، الزاد والزوادة اللي معاهم الاكل والشرب انتهوا خلصوا. فلما فني الزاد جاء بعض الصحابة فقالوا يا رسول الله يعني ائذن لنا أن ننحر بعض نواضحنا. النواضح هي الإبل التي تحمل المتاع وتحمل الماء، ما بيركبوش عليها لكن محملين عليها حمولات كبيرة ومشية بالحمولة. فإئذن لنا يا رسول الله أن احنا ننحر بعض النواضح. وتخيل لو هينحروا بعض الإبل، عايزين ينحروا في اليوم مش أقل من 100 بعير أو ناقة عشان يكفوا 30,000 مقاتل. فالرسول قال فعلوا، افعلوا لا بأس، بس احنا لو نحرنا كل يوم 100 ولا 200 ولا 300 ولا أقل ولا أكثر، مين هيشيل المتاع اللي كانت الإبل بتشيله؟ ما ده هيزود المشقة على الجيش وعلى الجند. فعمر بن الخطاب وكان صاحب رأي حازم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل أذنت لهم بنحر نواضحهم؟ هو أنت أذنت لهم يا رسول الله ينحروا النواضح؟ قال نعم. قال لا تفعل يا رسول الله، لا تفعل يا رسول الله، إنك إن فعلت ذلك قل الظهر، الإبل التي تحمل المتاع هتقل ويشق هذا على الجيش. طب أنت عايز إيه يا عمر؟ ماذا تريد يا عمر؟ فقال يا رسول الله هل لا دعوت بفضل أزوادنا فدعوت الله عليها لعل الله أن يبارك فيها؟ شوفوا البديل ده بقى بديل رباني، بديل الكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هسميها معجزة لأنها كانت بين أصحابه والمؤمنين به والمصدقين له، ما كانش بتحدى حد، لكن إكرام الله لنبيه ولصحب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. يعني انت عايز ايه عمر؟ نجيب فضل الزاد؟ طب يا اخوانا اللي عنده فضل زاد فليأتي به، من كان عنده فضل زاد فليأتي به، ما احنا قلنا الزاد خلص. فجعل الرجل يبحث في جراب زاده فيخرج بكف من ذرة او كف من شعير او كف فيه كسرات من الخبز او كف، شوف كف نص حسان يعني، او كف فيه بعض النوى. واحد يقول هم كانوا بيعملوا ابن نوى، كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء، اذا كانوا عايشين في مجاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا بفضل ازواجهم وبسط بساطا على الارض وجعل يضع الكومات بقى، كومة خبز، كسرات من خبز، كومة تمر، كومة نوى، كومة شعير، كومة غر، وهكذا من الاطعمة الموجودة. تخيلوا بقى في كومات صغيرة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بالبركة، يا رب بارك لنا في أقواتنا، يا رب بارك لنا في أرزاقنا، وجعل يدعو. وكانت المفاجأة هيأكلوا كلهم من الكف ده فضل الزاد البسيط، كل الجيش يأكل؟ لا، المفاجأة كانت أعظم من كده. إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليملأ القوم أوعيتهم، فصار كل واحد يأتي فيملأ وعاءه بالكامل، فملأ الجيش كله أوعيته، ملأ القوم أوعيتهم، فلم يبق في العسكر وعاء أو وعاء إلا ملأوه وبقيت فضله، فأكلوا حتى شبعوا وبقيت فضله. الطعام مش عايز يخلص يا اخوانا. عندها تبسم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. من قالها غير شاك فيها، من قالها موقنا بها، إلا حرم الله عليه النار وأوجب الله له الجنة. ولما فني الماء فعل النبي مثل هذا في بئر تبوك. النبي توضأ، جابوا له شويه ميه كده فتوضأ وسكب ماء الوضوء في البئر، ففارت بئر تبوك بالماء. مع ان كانت البئر غائره ما فيش فيها ميه، امتلأت ماء. وفي الطريق ايضا كانت معجزه من المعجزات، ايه من الايات، لما جاء له بفضل ماء في اناء كده كبير، قالوا هذا هو الباقي يا رسول الله، الباقي قليل جدا. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه في الماء وجعل يدعو. يقول أنس بن مالك: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال للقوم: املأوا الأوعية. غزوة مباركة، الروم خافت، لم تقاتل، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كيدا. لما رجع، الانتصار بقى كان انتصار معنوي، انتصار كبير معنويا. دولة الروم خافت من المواجهة، الدنيا كلها ستسمع بهذا. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالمسجد حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة، ويتهيأ الناس لمجيء الجيش. كل واحد لما يرجع بيته يلاقي بيته كده جاهز، المرأة قد استعدت وتهيأت، لا يأتي فيقدمها كده فجأة. كان هذا من هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أتى المسجد فصلى فيه ركعتين وجلس، فجاءه المخلفون. احنا عارفين بقى من المخلفين فريق عذرهم النبي من الأول لعدم النفقة، دول خلاص جم يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غيبة طويلة، غاب أكثر من 100 يوم. لكن فريق تاني، فريق المتخلفين من المنافقين، اللي هم قالوا هنضحك عليه بأي كلمتين، أول ما الرسول جه دخلوا عليه: يا رسول الله اعذرنا، يا رسول الله والله أنا كنت مريض، والله أصل الزوجة كانت مريضة وبمرضها، والله أصل كان عندي ظروف. كل واحد يتعلل بعلة يؤلفها يفصلها في عقله ويعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ظاهرهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله، يعني يقول له: غفر الله لك والله أعلم بسريرتك. حتى جاء كعب بن مالك، يقول: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب، في بسمة كده تعرفك انني فرحان ومسرور، وفي بسمة تانية تعرفك انني مش راضي على اللي انت عملته، انني غضبان عليك. يقول: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب، ثم قال لي: ادنو. يقول: فسلمت عليه: السلام عليك يا رسول الله. قال: أدنه، تعال أدنه. قال: فدنوت فجلست بين يدي، فقال: ما خلفك؟ شوفوا عظمة الرسول، أي عظمة هذه. ما كانش ملك، ما أقدرش أقول عليه ملك، ما أقدرش أقول عليه رئيس، ما أقدرش أقول عليه عظيم من العظماء، ده نبي، نبي له من المكانة والمنزلة في نفوس أصحابه والمؤمنين به، ما الله به عليم، يحبونه كأشد الحب، أحب من الآباء والأمهات والأبناء بل والأنفس. اجلس، ما الذي خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت راحلتك؟ مش كنت جهزت الراحلة واشتريتها؟ ايه اللي خلفك؟ يقول كعب، وكعب بقى شاعر والشعراء بضاعتهم الكلام، فقال كعب: والله يا رسول الله إني لصاحب جدل وكلام أنا رجل مفوه، ولو كان عذري عند غيرك لاعتذرت له بما يخرجني من سخطه، كنت تعللت وقدرت تقنعه، لكني أعرف أنني لو تعللت لك الآن بما يرضيك عني يوشك أن يسخطك الله علي بعد ذلك. أنت نبي يتلقى الوحي من السماء، لو قلت لك كم علة كده من باب الكذب عشان بس أحمي نفسي، ربنا ممكن يفضحني، ولو ربنا فضحني هتبقى مصيبة كبيرة. أمال إيه اللي خلفك؟ قال والله يا رسول الله أول مرة يكون عندي راحلتين، يكون عندي ناقتين، والله يا رسول الله ما كنتش مريض ولا حاجة ولا تعبان، والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، ما أقدرش أقول إن أنا كنت معذور. لكن لاحظ هنا إن كعب بيبدي عذر من أهم الأعذار، هو إيه؟ أنني مقصر، أنني مفرط، أنني مسيء، أنني مستحق العقوبة. وده مهم جدا عند المذنب، المذنب ما يقعدش يكابر ويجادل، المذنب يعترف بذنبه. بداية التوبة أن يعترف المذنب بذنبه وأن يقر به وأن يقبل العقوبة إن وقعت به، ويرى أن فيها تطهيرا وتنقية وتهذيبا لنفسه. فده كان حال كعب بن مالك، والله يا رسول الله ما كان بي من عذر. عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. قال لا، هو أنت يا رسول الله عارف أن 83 اللي كذبوا عليك دول عارف أنهم كذبوا عليك؟ آه. وكنت بتقول لهم ماشي وتقبل منهم؟ آه، لأن الرسول هكذا يقبل الظاهر، يقبل الظواهر من الناس. ودعت لهم ربنا يغفر لهم؟ آه، ودعت لهم ربنا يغفر لهم، بس وكلت سرائرهم إلى الله فلن يغفر الله لهم. أما كعب فإنه صدق الله في هذا الموقف، في هذا المشهد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بذنبه. عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. ما عنديش أنا بقى قضاء، القضاء سيأتي من الله، قم حتى يقضي الله في أمرك. إلى هنا تنتهي حلقتنا، ولا يزال حديث توبة كعب يحتاج منا إلى مزيد بيان وتوضيح واستفادة. فإلى لقاء آخر إن شاء الله نكمل فيه هذا الحديث، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.